يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في هذه البلدة الطيبة إن شاء الله، وهي بلدية أذحى النيش. والمقصود من هذا اللقاء هو التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق، والتناصح. فأقول وبالله أستعين، إن هذه الأمة، أمة الإسلام، هي أفضل الأمم وأشرفها وأكرمها عند الله تعالى. وقد روى الإمام الترمذي وحسنه هو والعلامة الألباني عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله تعالى. أنتم تتمون 70 أمة، يعني هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة الإسلام، تتم 70 أمة، هي أكرمها وخيرها وأكرمها عند الله تعالى. من أجل ذلك فقد جاءت البشارات الطيبة والوعود الصادقة بفضل هذه الأمة تترى وفي الكتاب والسنة. ومن هذه البشارات ما رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. هذا الحديث حديث صحيح غاية، فقد صححه الحافظ ابن حبان حيث أورده في صحيحه، وقد اشترط أن لا يورد في صحيحه إلا ما صح عنده. وصححه الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في مستدركه، وكذلك صححه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وقال الحافظ الهيثمي، الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح. وقال الحافظ البوصيري في إتحاف الخيارة: رواته ثقات. وصححه من المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابيه أحكام الجنائز وصحيح الترغيب. هذا الحديث إذن تضمن جملة من البشارات النبوية لهذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه البشارات هي الوعد بماذا؟ الوعد بالعلو والرفعة والتمكين في الأرض والنصر على الأعداء. بشارات عظيمة طيبة مباركة، ولكن هذه البشارات مشروطة بشرط الإخلاص لله جل وعلا، وأن لا تتخذ هذه الأمة دين الله تعالى مطية، يعني لا يتخذ أفراد هذه الأمة أو بعض أفرادها دين الله تعالى مطية لنيل أغراضهم وحصول مطالبهم الدنيوية الدنية. وقد جاء هذا صريحا في رواية لهذا الحديث للحاكم النيسابوري وأبي يعلى الخليلي صاحب الإرشاد إلى معرفة علماء الحديث المتوفى سنة 46 و400، حيث روي هذا الحديث وجاء في هذا الحديث: بشكر أمتي بالثناء والرفعة والتمكين في البلاد ما لم يطلب الدنيا بعمل الآخرة. انتبهوا أيها الإخوة، ما لم يطلب الدنيا بعمل الآخرة. فإذا هذا هو الشرط لحصول هذه البشارات العظيمة، وهو إخلاص الأعمال لله جل وعلا، وأن لا يتخذ دين الله عز وجل مطية لليل المآرب الدنيوية وأغراضها الدنية. وعلى هذا فإن هذا الحديث جمع بين الترغيب والترهيب، وبين الوعد والوعيد، وبين التبشير والتحذير. هذا الحديث العظيم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بشر هذه الأمة، بشر من البشارة والبشراء، والبشرة هي الإخبار بنبأ سار، البشرة هي الإخبار بنبأ سار صادق. إذن لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون صادقا، فإذا كان كاذبا ولو كان سارا فإنه لا يعد بشرا، لأن الكذب حبله قصير كما يقال، ولا بد أن يكون سارا. وسميت البشرة بذلك لتغير بشرة المخبر بتلك البشرة. فالإنسان إذا سمع خبرا سارا تتهلل أسارير وجهه، ويفرح له، ويظهر ذلك على تقاسيم وجهه، فيستنير وجهه ويشرق وجهه إذا سمع هذا الخبر السار. فلهذا سميت بشرى لتغير بشرة المخبر بذلك. ومن أجل ذلك هناك من جعل البشرى أيضا تطلق على الخبر الغير سار، الخبر المحزن أو المفزع، بجامع تغير بشرة المخبر بذلك أيضا. فالذي سمع خبرا مفزعا أو محزنا فإنه يصفر وجهه ويظهر ذلك على تقاسيم وجهه، ذلك الحزن أو ذلك الفزع أو ذلك الخوف على تقاسيم وجهه. ومنه قول الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. هذا أفاده العلامة ابن عثيمين في شرحه للسفارينية وفي تفسيره. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة، الأمة أي أمة الإجابة، لأن الأمة إذا أطلقت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بها أحد أمرين: إما أمة الإجابة وإما أمة الدعوة. أمة الدعوة هي الأمة التي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل اليهود والنصارى والمشركين والكفار. دليل هذا حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ولا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن جعل في هذه الأمة اليهود والنصارى الكفار. فإذا هذه الأمة المقصود بالأمة هنا هي أمة الدعوة، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوا بما جاء به من البينات والهدى. فإذا قال: بشر هذه الأمة بالثناء. الثناء هو ارتفاع المنزلة والقدر، الثناء هو ارتفاع المنزلة والقدر، وهو الشرف في الدنيا والآخرة. فهذه الأمة أمة عظيمة شريفة، لها شرف عظيم في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فبما آتاه الله جل وعلا من هذا الكتاب العظيم، هو القرآن العظيم الذي بين الدفتين، هذا الكتاب العظيم الذي فيه شرفها وفيه فخرها وعلو منزلتها، كما قال الله جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعلو منزلتكم. وفي هذا يقول العلامة السعدي في تفسيره الذي هو تفسير من أعظم التفاسير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي ينصح به العلامة الشيخ ابن عثيمين، هو تفسير تربوي دعوي. والشيخ ابن عثيمين في طبعة معلى الويحق هذا قرر هذا التفسير وكتب له مقدمة يقول لا ينبغي أن يخلو أن تخلو مكتبة طالب علم من هذا التفسير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، عقيدة سلفية سليمة، منهج طيب مبارك، توجيهات عالية ونصائح غالية، توجيهات دعوية وتربوية عالية غالية، فلا ينبغي ولا يحسن بطالب العلم أن لا يوجد في مكتبته مثل هذا الكتاب. إذن يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال أي شرفكم وفخركم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وش معنى ذكركم؟ أي شرفكم وفخركم وارتفاعكم، إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها، وامتثلتم ما فيه من الأوامر واجتنبتم ما فيه من النواهي ارتفع قدركم وعظم أمركم. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. إذن هذا القرآن العظيم شرف لهذه الأمة، بشر هذه الأمة بالسماء أي ارتفاع المنزلة والقدر، وهو الشرف في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فإن تشريف الله عز وجل لهذه الأمة، تشريف رب العالمين لهذه الأمة بأمرين، أول هذين الأمرين أنها أول الأمم حسابا يوم القيامة، أول أمة يحاسب الله جل وعلا هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. والشرف الثاني هي أنها أول الأمم دخولا للجنة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي أول الأمم دخولا للجنة، فضل عظيم. الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة، لا بد أن نفرح بهذا الأمر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله كما قال الإمام ابن القيم هو الإسلام، ورحمته هي السنة. قال كلمات المفسرين تدور على هذين الأمرين، فضل الله الإسلام، رحمته السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة خير الأنام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ذكر هذا الإمام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. إذن بالنسبة للأمر الأول وهو أن هذه الأمة هي أول أمة يقضى لها بين الخلائق يوم القيامة، أول أمة في ذلك اليوم العصيب العظيم، يجتمع الأولون والآخرون في موقف صعب جليل عظيم، تبلغ فيه القلوب الحناجر. أول أمة تدعى للحساب أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي بينهم بين الخلائق، والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. أول أمة تحاسب أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الثاني وهي أن هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة الإسلام هي أول الناس دخولا إلى الجنة، فيا ويح من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عن دينه وكفر بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو خالد والعياذ بالله خالد وخلد في النار، فلا بد من الحذر. في هذا الأمر الثاني جاء الحديث الذي رواه أحمد والنسائي في الكبرى وهو صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا إلى الجنة. من أول الناس دخولا إلى الجنة؟ أمة النبي عليه الصلاة والسلام قبل جميع الأمم. وأول من يفتح له باب الجنة من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم. أول الناس دخولا، أول من يفتح له أبواب الجنة، يقول الملك النبي صلى الله عليه وسلم بك أمرت، أول من يفتح له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الناس دخولا أمته عليه الصلاة والسلام. هذا كله شرف عظيم، شرف في الدنيا والآخرة، علو ورفعة. وها هنا تنبيه، وهو أنه جاء في بعض روايات هذا الحديث بشر هذه الأمة بالثناء بالمد دون همز، بشر هذه الأمة بالثناء، جاء في بعض الروايات جاء بشر هذه الأمة بالثناء. وفي هذا يقول العلامة الصنعاني صاحب سبل السلام وغيرها من الكتب النافعة، العلامة الإمام الصنعاني اليماني، يقول في كتابه التنوير بشرح الجامع الصغير، الإمام الصنعاني له شرح على الجامع الصغير للسيوطي، السيوطي له كتاب اسمه الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، وقد قسم العلامة الألباني رحمه الله هذا الجامع الصغير إلى صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. وهذا الكتاب الجامع الصغير له شروحات كثيرة، شرحه المناوي فيض القدير، ومن شراحه العلامة الصنعاني صاحب سبل السلام، له كتاب اسمه التنوير بشرح الجامع الصغير. يقول العلامة الصنعاني ويحتمل، يعني في هذا الحديث ويحتمل أنه ممدود، يعني الثناء مش ثناء، الثناء وهو الضوء. مش معنى الثناء، الثناء يعني معناها الضوء، بشر هذه الأمة بالثناء بالنور العظيم وبالضوء العظيم. ومنه قوله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يعني يكاد ضوء برقه يذهب بالأبصار. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته. إذن رواية ثانية، بشر هذه الأمة بالسنا بالنور العظيم. وعلى هذا يكون المقصود إذن بالسنا هو النور، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النور الذي جاء به من عند رب العالمين، هذه الشريعة، هذا الكتاب، وهذه السنة نور. قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بنور عظيم يميز به الإنسان بين الحق والباطل. الإنسان إذا كان يمشي في ظلمة في الليل ليس عنده نور، يقع في حفرة، قد يقع في هوة ويعني ويسقط ويهلك، وقد يعني يرتطم بجدار. أما إذا كان عنده مصباح يمشي به، يمشي وهو يرى، يبتعد عن الأشواك ويبتعد عن الحفر ويبتعد عن الأحجار حتى لا يعثر فيها. كذلك الإنسان إذا عنده علم بهذه الشريعة، علم الكتاب والسنة، فإنه يكون على بصيرة، كما هو حال العلماء الربانيين، على بصيرة من أمرهم. أما الجاهل فهو متخبط في الظلمات. فإذا المقصود بالسنة هو النور. وفي هذا جاء الحديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لقد تركتكم على البيضاء، وفي رواية على المحجة البيضاء، على طريق منير ظاهر، ليلها كنهارها في الاستواء في الضوء، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عن هذا الصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين إلا هالك، لوضوحه وبيانه. وفي هذا يقول العلامة الصنعاني أيضا في التنوير، يقول أي ليلها في إشراقه، ليلها في إشراقه كنهارها. المراد أنه ليس فيها لا لبس فيها أو لا لبس فيها ولا ريب. إذن يقول العلامة الصنعاني: أي ليلها في إشراقه كنهارها. المراد أنه لا لبس فيها أو لا لبس في هذه الشريعة، ولا ريب يعني لا شك، بل قد اتضحت إيضاح النهار. اتضحت هذه الشريعة واضحة، طريق واضح بين، أسلكه وتمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تنجو وتسعد. أسلك هذا الطريق، تعلم ما جاء به الرسول واسلك سبيله تنجو وتسعد. دين واضح ليس فيه غموض ولا لبس، والحمد لله رب العالمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. وفي رواية ضبط أيضا ضبطت هذه اللفظة بالمد، بالثناء والرفعة. قال إذن: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. قال الصنعاني: الرفعة هي العلو والظهور على أهل الأديان في الدنيا والآخرة. إذن هذا الدين ظاهر على جميع الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآية جاءت في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل: في سورة التوبة، سورة براءة، في سورة الفتح، وفي سورة الصف. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، ليظهره على الدين كله. قال الإمام ابن جرير الطبري: ليعلي الإسلام على الملل كلها. ليظهره على الدين كله، أي ليعلي الإسلام على الملل كلها. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره، ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تفسير ابن كثير في الحقيقة هو اختصار لتفسير ابن جرير، حذف الأسانيد ويعني الإمام ابن كثير يذكر الأسانيد ويذكر روايات متعددة، الإمام ابن كثير حذف الأسانيد، وإلا قال هو اختصار لتفسير الإمام ابن جرير. وكلا هذين التفسيرين تفسيران عظيمان. إذن يقول ابن كثير: ليظهره على الدين كله، أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض، من عرب وعجم ومليين ومشركين. مش معنى مليين؟ يعني من يهود والنصارى، من أصحاب الكتاب، من أهل الكتاب، من أهل الملل، وكذلك المشركين. فهذا الدين يظهره الله عز وجل على الجميع. فإذن أمة النبي صلى الله عليه وسلم عالية القدر، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالرفعة. وهذه الأمة عالية القدر في الدنيا والآخرة. ومن علو قدرها في الدنيا أن جميع الأمم يهابونها ويخشونها، حتى ولو كانت ضعيفة من حيث القوة، ولكن يهابونها ويحسبون لها ألف حساب، ويجتمعون ويعقدون مؤتمرات سرية والاجتماعات للتآمر على هذه الأمة. فجميع الأمم يهابونها ويخشونها، كما جاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب على العدو. إذن كل الحديثين في صحيح مسلم. إذن هذا طبعا إذا كانوا متمسكين بدينهم، أما إذا ضيعوا دينهم واتبعوا الشهوات فإنه كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. لماذا؟ بسبب الوهن. ما هو الوهن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. بسبب إذا كان هؤلاء، يعني إذا كان أفراد هذه الأمة اشتغلوا بالدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، ماذا ينتج عن هذا؟ نزع المهابة من صدور عدوهم. وهذا يقابل ماذا؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب على العدو. ثم قال، ثم جاء في رواية أخرى، إذن هذا اللفظ الذي ذكرناه هو لفظ الإمام أحمد في مسنده، جاء في رواية للبيهقي في شعب الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والرفعة. ومن طريقة أهل الحديث حفظهم الله وأكرم، حفظ الله حيهم ورحم ميتهم وجزاهم الله خير الجزاء، وأهل الحديث هم أهل النبي كما قال الشاعر: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. هكذا طريقة أهل الحديث، يجمعون الطرق. إذن هذه يعني هذا من الرواية الواردة في هذا الحديث: بشر هذه الأمة بالتيسير، في رواية البيهقي في الشعب. إذن ما هو هذا التيسير؟ أي تيسير الأمور في الدنيا والآخرة، لفظ عام مطلق، التيسير في الدنيا والآخرة. أما في الدين، يعني في الدنيا والدين، عفوا، تيسير الأمور في الدنيا والدين. أما في الدين فإن هذه الشريعة شريعة سمحة سهلة يسيرة، لا حرج فيها ولا تشديد، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج هو الضيق. فهذه الشريعة شريعة سهلة يسيرة، والحمد لله رب العالمين. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه بتصرف المجلد 20 صفحة 199-200، قال: إن هذا النفي العام، يعني قوله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، نفي عام، إن هذا النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجا، والحرج الضيق، فما أوجب الله ما يضيق ولا حرم ما يضيق، لم يجب شيئا يضيق على العبد بحيث يكون عسيرا عليه، ولا حرم شيئا يضيق على العبد بحيث يكون ضيقا عليه. قال: وضده الساعة. إذن الحرج ما هو ضد الحرج؟ الساعة. قال: والحرج مثل الغل. مش معنى الغل؟ إذ الأغلال في أعناقهم، الغل جمعه أغلال، يعني القيد، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. غلت أيديهم، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إذن الغل ما هو؟ القيد. إذن قال: والحرج يعني الضيق مثل الغل، وهو الذي لا يمكنه الخروج منه مع حاجته إلى الخروج. لأجل ذلك قال سبحانه عن نبي هذه الأمة، قال سبحانه وتعالى عن نبي هذه الأمة: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وفي قراءة سبعية: ويضع عنهم آثارهم. أظنها قراءة ابن عامر، قراءة سبعية: ويضع عنهم إصرهم، قرأ الجمهور إصرهم، وقرأ ابن عامر آثارهم. ما هي الآثار؟ هي الأثقال، والأغلال هي القيود. قال شيخ الإسلام، انتبهوا إلى هذه الفوائد، هذه فوائد نفيسة من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد عباقرة هذه الأمة، يقول: والآثار في الإيجاب والأغلال في التحريم. الآثار في الواجبات، فالواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده خفيفة سهلة ميسرة، خمس صلوات، الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة في أوقات متفرقة بحيث تكون خفيفة على النفس، خمس صلوات في اليوم والليلة. الصوم شهر واحد في السنة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الزكاة لمن بلغ النصاب وهو ربع العشر، شيء يسير بسيط. إذن ليس ثمة آثار وأثقال، شريعة يسيرة خفيفة والحمد لله رب العالمين. وفي التحريم ليس ثمة أغلال، الأمور التي حرمها كما جاء في هذه الآية الذين يتبع في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الطيبات أحل الطيبات كل طيبات حلال الفواكه الطيبة اللحوم الأجبان الأسمان الألبان طيبات. ماذا حرم؟ حرم المسكرات الخمر والمخدرات والعياذ بالله تعالى. حرم يعني الأمور التي الخبيثة التي يعني تجعل النفس خبيثة. حرم الزنا حرم الكذب حرم الفواحش. فإذا هذه الشريعة شريعة سمحة. لهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد الطبراني وحسنه العلامة الألباني عن أبي أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان أو بن عجلان رضي الله عنه قال أبو أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. بعثت بالحنيفية السمحة حنيفية في التوحيد وفي العقيدة سمحة في الشرائع في الاعتقادات حنيفية مائلة. الحنف هو الميل لهذا يقال أحنف. وش معنى الإنسان الأحنف؟ هو الذي له رجلان تميل إحداهما عن الأخرى أو إلى الأخرى معوجتان هكذا هذا هو الحنف في القدم. والحنفية من الحنف وهو الميل عن الشرك. فهي فعقيدة الإسلام مبنية على ماذا؟ على التوحيد على عبادة الله وحده لا شريك له الذي لا يستحق أحد العبادة سواه سبحانه وتعالى. لا معبود بحق في السماوات والأرض وفي هذا الكون إلا الله جل وعلا. هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا معبود حق إلا الله. هذه الحنيفية. والسمحة سمحة في الشرائع. يقول شيخ الإسلام في مجموع فتاواه مجلد 20 صفحة 14 و100 فالحنيفية ضد الشرك والسماحة ضد الحجر والتضييق. الحنفية ضد الشرك والسماحة والسمحة ضد الحجر والتضييق ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الفوائد العوالي والضرر الغوالي لا تجدها إلا عند أمثال هذا الإمام المجدد وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال تلميذه البار الإمام ابن القيم رحمه الله وهو شيخ الإسلام العالم الرباني وشيخ الإسلام الثاني بعد شيخه يقول بعثت بالحنيفية السمحة. قال أي بالملة أي بالملة الحنيفية السمحة. فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. هذا ذكره في كتابه زاد المعاد. زاد المعاد في هدي خير العباد. بعضهم يقول زاد الميعاد. فرق بين الميعاد والمعاد. المعاد من عاد يعود عودا وعودة ومعادا. يعني زاد المؤمن إلى معاده إلى عودته إلى ربه. أما الميعاد فهو من الوعد. وعد يعد وعدا وميعادا. بعض الناس ما يعرفش هذا يقولك عندي كتاب واسمه زاد الميعاد. هذا خطأ. زاد المعاد بالفتح. أما الميعاد فهو من الوعد. إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا هذا كلام هذين الإمامين. ومن الأحاديث ذلك أيضا ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. دين الله يسر سهل سمح والحمد لله. إذا وجدت تعقيدات علم أن سببه هو ذلك الشخص هو الذي عقد على نفسه وجعل الأغلال على نفسه بسبب ابتداعه وبسبب جهله. أما الدين فهو يسر الحمد لله. وكذلك روى الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير وهو من أعظم الكتب كتاب التاريخ الكبير هذا صنفه في مكة على ضوء القمر وقد استخر الله عز وجل كان يستخر الله عز وجل على إخراجه. فهذا الكتاب فيه تراجم للرواة مع ذكر أحاديث بإسناده طبعا الإمام البخاري رحمه الله إلى هؤلاء الرواة. إذن يروي الإمام بخاري في التاريخ الكبير، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، عن سهل بن حنيف رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات، يعني الرهبان، رهبان النصارى شددوا على أنفسهم وابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عز وجل عليهم، ابتدعوها ثم ما رعوها حق رعايتها، مع ذلك لم يرعوها حق رعايتها، فإذا بقاياه في الصوامع والديارات. أما هذه الشريعة المباركة الطيبة، هذه دين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدين العظيم، دين الإسلام، دين يسر وسماحة، والحمد لله. فإذا هذا التيسير، بشر هذه الأمة بالتيسير، هذا التيسير في ماذا؟ في الدين وفي الدنيا. وعد الله عز وجل أهل التقوى بتيسير أمورهم، فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من هذه؟ شرطية. أين فعل الشرط؟ ومن يتق الله، هذا فعل الشرط. أين جواب الشرط؟ يجعل له من أمره يسرا، هذا هو جواب الشرط وجزاؤه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تيسير الأمور الحمد لله. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي يسهل له أمره، ومن يتق الله يسهل له أمره ويسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. إذن الإنسان عليه أن يحرص على التقوى. وما هي التقوى؟ هي فعل المأمور وترك المحظور، فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان من قواعد الفقه الكبرى قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه من قواعد الخمس، قواعد الفقه الخمس الكبرى، هذه من القواعد الخمسة الكبرى، المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة الكلية تدل على ماذا؟ تدل على مقصد التيسير ورفع الحرج، وتندرج تحتها مقاصد، يعني قواعد أخرى فرعية تابعة لهذه القاعدة الكلية، المشقة تجلب التيسير، ثم تتبعها قاعدة: إذا اتسع الأمر ضاق، وإذا ضاق اتسع، إذا زال الخطر عاد الحذر، قواعد تابعة لماذا؟ لهذه القاعدة الكلية الكبرى. والقواعد يعني الخمسة الكلية، القواعد الكبرى الخمسة يعني القواعد الكلية الكبرى الخمسة هي الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، والضرر يزال. هذه القواعد الخمسة، وهي معروفة موجودة في مبثوثة في وشروحها يعني في كتب القواعد موجودة معروفة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. وفي رواية البيهقي، في رواية البيهقي في الشعب: بشر هذه الأمة بالتيسير. ثم قال: والدين، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين. ما هو الدين؟ هو الإسلام. قال العلامة الصنعاني، الإمام الصنعاني في التنوير: أي التمكن فيه، والمراد بشرهم بأنهم يثبتون عليه، وأنه لا يزيده الله إلا قوة، وأنه يظهره على الدين كله. إذن هذه بشارة لمن تمسك بدين الله عز وجل كما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، دون زيادة فيه أو نقص منه، إذا تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام البربهاري في شرح السنة: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. هذا هو المعنى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تفسر هذا الدين. فالإسلام الذي جاء به الرسول بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فمن تمسك بالسنة فليبشر بأن هذه السنة ستظهر. ومتى فلهذا نقول دائما، ويقول العلماء، يقول المنهج السلفي دائما قوي، إنما الذي يضعف هو التمسك به. لهذا يقول الشيخ صالح الفوزان دائما يقول نحن لا نخاف على هذه الدعوة، نحن نخاف على أنفسنا. شوف هذا الكلام انتبهوا إلى هذا الكلام من عالم رباني الشيخ صالح الفوزان. نحن لا نخاف على هذه الدعوة، هذه الدعوة محفوظة، هذا المنهج السلفي محفوظ من رب العالمين لأنه دين الله الحق. على من نخاف؟ على أنفسنا، على ضعف التمسك. تحدث الفتن فيضعف التمسك بالمنهج السلفي، فيقع ماذا؟ يقع الضعف، فيقع الضعف بين المسلمين بسبب ماذا؟ بسبب عدم تمسكهم بدين الله جل وعلا، بدين الله الحق. إذن قال المراد بشرهم بأنهم يثبتون عليه، وأنه لا يزيده الله إلا قوة، وأنه يظهره على الدين كله. ثلاث أمور: سيثبتك الله عز وجل إذا عملت بما جاء به الرسول فإن الله عز وجل، وعملت بما جاء به جاء في هذه الشريعة الإسلامية فإن الله عز وجل يثبتك على عليها، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. مش معنى لو أنهم فعلوا ما يوعظون به؟ يعني ما يؤمرون به. لو أنهم عملوا بما جاء به الرسول لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يثبتهم الله عز وجل. وقال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اهتديت واتبعت ما جاء به الرسول يزيدك هدى، نورا على نور. وتصديق هذا في كتاب الله جل وعلا هو قوله سبحانه: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الذي ارتضى لهم أي اختار لهم. يقول البغوي: قال ابن عباس: يوسع لهم في البلاد حتى يملكوها ويظهر دينهم على سائر الأديان. هذا هو الدين، يعني التمكين في الدين كما جاء في بعض الروايات. ويؤيد هذا ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الدين، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. هذه رواية مسلم. وفي رواية أحمد: لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. ويؤيد، وفي رواية عبد الله بن أحمد في زيادات، في الزيادات على المسند، مسند أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه، لا يضره من خالفه أو فارقه. فإذا هذا الدين يبقى عزيزا، لا يزال هذا الدين عزيزا قائما. فقال هنا: يقاتل عليه عصابة من المسلمين. يقول أحد الشراء وهو صاحب مرقاة المفاتيح، يقول: إما مقاتلة حسية أو معنوية. إذا المقاتلة نوعان: مقاتلة حسية وهي قتال الكفار في ميدان، في ميادين الوغى وفي بالجهاد في سبيل الله، والمقاتلة الثانية هي المقاتلة المعنوية وهي الرد على أهل الباطل بالعلم والبيان. مقاتلة معنوية. لهذا قال، يعني لأن القتال يكون إما بالسيف والسنان أو بالحجة والبيان. لهذا قال صاحب مرقاة المفاتيح، قال: ظاهرين في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال: ظاهرين أي غالبين على أهل الباطل ولو حجة. يعني إما ظهور حسي بالسيف والسنان، وإما ظهور معنوي بالحجة والبيان. فها هنا تنبيه على فائدة ذكرها العلماء، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، وهو أن الجهاد نوعان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالعلم والبيان. لهذا قال الله عز وجل: فلا تطع ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن العظيم. جاهدهم بالقرآن بالعلم. وأي الجهادين أعظم؟ جهاد السيف ولا جهاد العلم؟ جهاد العلم. هذا كما قال الإمام بالقيم، هذا جهاد خاصة الخاصة، جهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من العلماء، من ورثتهم من العلماء. فهذا هو، يعني لهذا هناك من الأنبياء من لم يرفع سيفا قط. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل جاهد بالسيف؟ عيسى عليه الصلاة والسلام هل جاهد بالسيف؟ ما جاهد. جاهدوا بماذا؟ بالعلم والبيان. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن. فلهذا أعظم الجهاد الآن هو جهاد العلم والبيان والنصيحة بيان السنة والتحذير من البدع، هذا من أعظم الجهاد، هذا جهاد خاص بالخاصة. فلهذا أدعو إخواني إلى طلب العلم الشرعي، أدعو نفسي وإخواني إلى طلب العلم والازدياد منه، والدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى السنة، وترك المهاترات في المواقع وفي لا 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 في القنوات وكذا، مهاترات، هذا يرد على هذا، ينتقم من نفسه، يقوم ثاني ويفتح قناة ويرد وبأسماء مستعارة، إيش هذا؟ ما هذا يا إخوان؟ اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، وادعوا إلى الله تعالى، وادعوا إلى السنة، هذه هي دعوة الحق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض، بشر هذه الأمة بأن يمكن لها في الأرض، ولكن بالشرط الذي سيأتي والذي ذكرناه. قال إذا والتمكين في الأرض، يقول الإمام البغوي في تفسير قوله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يقول رحمه الله تعالى: معنى مكناهم في الأرض نصرناهم على عدوهم حتى يتمكنوا في البلاد، هذا هو التمكين، النصر على الأعداء حتى يتمكنوا في البلاد. لهذا جاء في رواية البيهقي: والتمكين في البلاد والنصر، أي على الأعداء. فالثاني إذن وهو النصر سبب، والتمكين في الأرض هو المسبب، إذن النتيجة، ذكر السبب وذكر النتيجة. ما هي النتيجة؟ تمكين في الأرض. ما هو السبب؟ هو النصر. من أجل ذلك قال الإمام الحسن البصري التابعي الجليل في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض قال هم هذه الأمة، يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية إذن تؤيد ما جاء في هذا الحديث العظيم، وتصديق ذلك قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا، من الذي ينصرهم؟ رب العالمين ينصر رسله، والذين آمنوا ومن تبعهم من المؤمنين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولكن بشرط تحقيق ماذا؟ تحقيق الإيمان. والذين آمنوا، الذين اتبعوا الرسل، أما إذا خالف الرسل فلا يتحقق هذا الوعد. لهذا يقول الإمام بغوي في عند تفسيره لهذه الآية: إنا لننصر رسلنا، من سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. يقول الإمام البغوي: قال ابن عباس بالغلبة والقهر، وقال الضحاك بالحجة، وفي الآخرة بالعذر. انتبهوا إلى الإشارة إلى جهاد العلم وجهاد السيف والسنان، جهاد العلم والبيان، جهاد السيف والسنان. قال ابن عباس بالغلبة والقهر، يعني بالسيف، والضحاك ابن مزاحم قال بالحجة، وفي الآخر بالعذر. هذا هو تفسير السلف، هذا يفسر بمعنى كل معاني موجودة في هذه الآية، هذا يفسره بمعنى والثاني يفسره بمعنى آخر، وكلا المعنيين تتضمنهما هذه الآية. هذا من اختلاف ماذا؟ اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، فكله حق. قال: وقيل بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة، وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين، فهم منصورون بالحجة على من خالفهم، انتبهوا، وقد نصرهم الله بالقهر على من ناواهم وإهلاك أعدائهم، ونصرهم بعد أن قتلوا، يعني الأنبياء، بالانتقام من أعدائهم، كما نصر يحيى بن زكريا عليه السلام لما قتل به 70,000. فهم منصورون بأحد هذه الوجوه، ثلاث وجوه: إما النصر بالحجة والبيان، وإما النصر بالسيف والسنان، وإما بالنصر بعد الموت بأن ينتقم الله عز وجل من أعدائه، ثلاث أمور. كل هذه الأمور ينصر بها رب العالمين عباده المؤمنين، أنبياءه ورسله وأتباعه من المؤمنين. فإذا النصر يكون إما بالعلم والبيان، وإما بالسيف والسنان، وإما بكليهما. فإذا خلاصة لما ذكرنا، هذا الحديث تضمن خمس بشائر لهذه الأمة، خمس بشائر. افتح يدك وعد خمس بشائر، بشر هذه الأمة بالثناء وهو العلو والشرف والرفعة والدين والتمكين في الأرض والتيسير. خمس أمور. تمكين في الأرض يعني الذي ينتج عن ماذا؟ عن النصر. ولكن هذه البشارات العظيمة الطيبة المباركة مشروطة بشرط هام، وهو مذكور في رواية الحاكم النيسابوري في المستدرك، وقد ذكرناها لكم. ولكن رواية الحاكم جاءت بسند ضعيف، فيها رجل ضعيف لا إسناده لا تقوم به الحجة، ولكن رواها، هذه الرواية ذكرها الخليلي أبو يعلى الخليلي المتوفى سنة 46 و400، ذكرها في الإرشاد إلى معرفة علماء الحديث، ذكرها بسند صحيح. وهي هذه البشارة، ما هي هذا الشرط وهذا القيد؟ عفوا، ما هي ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يطلب الدنيا بعمل الآخرة، أي ما لم يجعل قرباتهم وأعمالهم عفوا ما لم يجعل قرباتهم وأعمالهم التي يطلب بها الأجر عند الله تعالى يوم القيامة، يجعلون هذه القربات وسيلة لينالوا بها شهواتهم ومآربهم في هذه الحياة الدنيا. ما هي هذه الشهوات المآرب؟ المال والرياسة ونحوها من أغراض الحياة الدنيا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فما لم يكن له في الآخرة من نصيب. يقول العلامة الصنعاني في التنوير كالاحتراز، يعني هذه الجملة ما لم، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، قال كالاحتراز عما يفيده عموم البشرى. هذا يعني ما هو الشيء الذي يحترز منه؟ هذا الاحتراز مما يفيد عموم البشرى. قال كالاحتراز عما يفيده عموم البشرى وإبانة أنهما أن هذه يعني البشارات أنها لمن عمل عمل الآخرة للآخرة. انتبهوا إلى هذا الكلام، يعني ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما سيذكره ونتلوه على مسامعكم، هذا احتراز لما جاء في هذه البشرة، هذه البشارات الخمس العظيمة. قال إذن يعني يقول الصنعاني كالاحتراز عما يفيد عموم البشرى وإبانة أنهم أنها أو أن هذه البشارات لمن عمل الآخرة للآخرة، أما من عملها للدنيا فإنه لا ينال هذه البشارات. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، أي قصد بعمله الأخروي استجلاب الدنيا وجعله وسيلة إلى تحصيلها، كما قال المناوي في فيض القدير. قال فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. هذا هو جزاء من عمل عمل الآخرة، اتخذ هذه القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل من صلاة وصيام وطلب للعلم ودعوة إلى الله، اتخذها وسيلة لجلب المنافع الدنيوية والعياذ بالله تعالى. قال ما هو جزاؤه؟ لم يكن له في الآخرة من نصيب، أي لم ينل يوم القيامة على ذلك العمل الصالح أي أجر، ولم ينل أي ثواب على تلك القربة. لماذا؟ لأنه عامله لغرض دنيوي سافل، لغرض استجلاب منافع الدنيا ومآربها الدنية، ولم يعمله للآخرة. وهذا المعنى المذكور في الحديث ورد فيه آيات كثيرة في كتاب الله تعضده وتؤيده، منها قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية فيها شبه بما ورد في هذا الحديث، بشارات ووعود صادقة وبشارات طيبة للذين آمنوا وعملوا الصالحات لهذه الأمة. الاستخلاف في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض، وهذا التمكين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولكن ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط ماذا؟ شرط الإخلاص. لهذا يقول الشوكاني في تفسيره، يقول في فتح القدير: وجملة يعبدونني في محل نصب على الحال، ويجوز أن تكون مستأنفة مسبوقة للثناء عليهم، وجملة لا يشركون بي شيئا في محل نصب على الحال، يعني في حال كونهم لا يعبدونني، هذه البشارات في حال كونهم يعبدونني عفوا ولا يشركون بي شيئا. قال إذن: وجملة لا يشركون بي شيئا في محل نصب على الحال من فاعل يعبدونني. إذن لا يشركون بي شيئا في محل نصب على الحال، يعني في حال كونهم لا يشركون بي شيئا. قال: أي يعبدونني غير مشركين بي في العبادة شيئا من الأشياء. وقيل معناه، انتبهوا إلى هذا الكلام مؤيد لما ذكرناه، وقيل معناه: لا يراءون بعبادتي أحدا، يعني أعمالهم كلها خالصة لله، ليس فيها رياء. ما معنى رياء؟ هو إظهار العمل الأعمال الصالحة ليراه الناس فيمدحوه، كما أفاده الحافظ ابن حجر في الفتح. والسمعة هو إظهار العمل الصالح ليسمع بها الناس فيمدحوه عليها. إذن الرياء متعلق بماذا؟ بالرؤية، بالنظر. والسمعة متعلق بماذا؟ بالسماع. فإذا عمل الإنسان عمل يسمع به، فلان يكتب دائما يغرد وعنده تغريدات ويسمي نفسه قاهر أهل البدع وجلاد كذا وكذا، ما شاء الله، لماذا؟ ليقال فلان ما شاء الله عنده غيرة على الدين وعنده غيرة على السنة. فماذا يقال له يوم القيامة؟ قد قيل، كما يقال لأول من يسعر بهم النار، تسعر بهم النار يوم القيامة، العالم والذي قتل في الشهيد والمنفق الجواد، قد قيل، فلا بد من الحذر. قال هنا إذن، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: لا يراءون بعبادة أحدا. هذا هو الرياء والعياذ بالله تعالى، إظهار الأعمال الصالحة ليراه الناس فيحمدوه ويمدحوه عليها. ومنها أيضا من الآيات التي تصدق هذا الحديث وتعضده، تؤيد منحاه وتعضد معناه، قوله تعالى وهو متجانس مع ما ورد في آخر الحديث، قوله عز وجل في سورة الشورى: من كان يريد الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لاحظت بأن هذا آخر هذه الآية متجانس معها آخر هذا الحديث، لهذا يذكر المفسرون في تفاسيرهم هذا الحديث عند تفسير هذه الآية. افتح تفسير ابن كثير، افتح تفسير ابن جرير، افتح تفسير البخاري، افتح غيرها من تفاسير، تجد هذا الحديث يذكرونه عند هذه الآية من سورة الشورى. من سورة الشورى: من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام الكثير في تفسير هذه الآية: من كان يريد حرث الآخرة، أي عمل الآخرة، نزد له في حرثه، أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده، ونكثر نماءه، ونجزيه بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، أي ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة همة البتة بالكلية، حرمه الله الآخرة والدنيا إن شاء، والدنيا إن شاء أعطاه منها، وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذه. وفاز هذا الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآيات التي في سبحان، يعني بالآية التي في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقيد المعجل والمعجل له، عجلنا له ما نشاء. أنت تطلب مليار، قد يعطيك الله عز وجل مليار، وقد يعطيك 10 ملايين، وقد لا يعطيك شيئا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني يسأل هذا وهذا وهذا هذا الشيء من الدنيا، هذا يعطيه وهؤلاء لا يعطيه، هؤلاء يعطيهم وهذا لا يعطيه، قيد المعجل والمعجل له. من كان يريد الحياة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، الشيء الذي نريده ونشاءه نقدره لمن نريد، إرادة كونية قدرية. كذلك من الآيات الدالة على هذا الحديث أو التي تعضد هذا الحديث قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن يوم القيامة ولتكونن عفوا من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول الإمام الطبري: يقول لئن أشركت بالله شيئا يا محمد ليبطلن عملك ولا تنال به ثوابا ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك بالله. إذن من أشرك لله أشرك بالله تعالى أحدا في أعماله الأخروية فإنه لا ينال جزاء. ومنها قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول إمام بغوي: وقدمنا أي وعمدنا عفوا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي باطلا لا ثواب له، فهم لم يعملوه لله عز وجل. إذن هذه الآيات تؤيد هذا الحديث الذي فيه حث وترغيب في الإخلاص. من فوائد هذا الحديث بسرعة إن شاء الله قبل 6:30، فيها من فوائد هذا الحديث فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم قدرها عند الله جل وعلا. وفي من فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي ويسره. ومن فوائد هذا الحديث أن التمكين يكون من الله جل وعلا وحده، ولا يتم إلا بشرط الإخلاص والعمل الصالح، أي بشرط إقامة الدين. فإذا ها هنا فائدة منهجية، وهو أن إصلاح هذه الأمة لا يكون إلا بإصلاح عقيدتها. إصلاح ماذا؟ إصلاح العقيدة، إصلاح التوحيد. التوحيد محل الإخلاص، الإخلاص محله القلب، والعقيدة هي الإخلاص وهي الإيمان، وهو ما يعقد الإنسان عليه قلبه. فإذا الإصلاح ينبغي أن يكون إصلاحا دينيا عقديا، إصلاح القلوب، إخلاص الدين لله جل وعلا، هذا هو الذي ينبغي الاهتمام به. ومن فوائد هذا الحديث تغليظ تحريم طلب الدنيا بالدين، وهو أن يقوم المرء بأعمال صالحة دينية مما يراد به وجه الله والدار الآخرة، ويكون مقصوده نيل أغراض دنيوية. وهذا من الأمور المذمومة عند الله تعالى، كما جاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من حديث الباب. وقد جاءت أيضا جاءت طائفة من الآثار السلفية في ذلك، منها ما رواه أبو نعيم في الحلية، أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء، يروي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير متوفى 95 للهجرة وهو من أئمة التابعين، قال: إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة، أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة. وقال وروى البيهقي في الشعب عن الفضيل بن عياض متوفى 86، الإمام الحافظ المحدث الفقيه العابد الفضيل بن عياض، قال: لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي من أن آكلها بديني، لأن أكل الدنيا يعني اتخذ طبلة ومزمار وأطوف بالشوارع وأجمع الأموال، قال هذا أحب إلي من أن أكل الدنيا بديني والعياذ بالله تعالى. وروى ابن المقرئ في معجمه والبيهقي في الشعب قال قال الإمام مالك، إمام مالك صاحب المذهب المتبوع مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال لربيعة الرأي وهو ربيعة بن عبد الرحمن وهو شيخه، وكان إذن هذا ربيعة بن عبد الرحمن كان أستاذ مالك رحمه الله الإمام مالك، قال يا مالك من استفل؟ قال قلت من أكل بدينه، من يأكل بدينه سافل. فقال من سفل تستفل؟ قال من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. شوف الأجوبة الدقيقة من هذا الإمام، جواب دقيق وعميق وأنيق، أنيق بمعنى جميل وحسن. قال فصدرني قدمه، قال له الآن خلاص رك فهمت، فهمت المقصود، يا ليتنا نفهم مثل ما فهم الإمام مالك ونقتبس من أنوار هؤلاء الأئمة العلماء الربانيين. قال فصدرني، وهذا إسناده ثقات كما ذكر الإمام الذهبي. هناك فائدة نختم بهما وقد داهمنا الوقت الساعة الآن 6:30، نكمل بفائدتين من كتاب سير إعلام النبلاء في التأكل بالدعوة. بعضهم يقول تآكل بالدعوة، مش التآكل، تأكل من تأكل يتأكل، أما التآكل فهو إنسان يعني الجرح يتآكل ولا يتآكل هو يفنى ويذهب، التأكل. إذن يقول الإمام الذهبي في ترجمة الإمام البخاري، الإمام صاحب الصحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري مولاهم الجعفي، هذا أمير المؤمنين في الحديث والفقه، إمام من أئمة السنة، الإمام هذا الإمام العبقري رحمه الله تعالى. قال الإمام الذهبي قال محمد بن أبي حاتم، هذا محمد بن أبي حاتم أبو جعفر محمد بن أبي حاتم كان وراق البخاري، يكتب له وراق، يكتب له الأحاديث يمن عليه فيكتب، وله كتاب اسمه شمائل البخاري وهو مجلد، قال جزء ضخم. يقول الإمام الذهبي قال سمعت البخاري يقول كنت أستغل كل شهر 500 درهم فأنفقت كل ذلك في طلب العلم. الإمام البخاري عنده مزرعة تدخل له سنويا 500 درهم، ماذا فعل الإمام البخاري في رحلته لطلب العلم؟ رحل إلى الشام ورحل إلى العراق ورحل إلى يعني إلى الكوفة والبصرة إلى العراقين ورحل إلى مكة والمدينة، رحلات لماذا؟ لسماع الحديث. قال أنفقت كل ذلك المال، كان عنده مال أنفقه. ماذا علق الإمام الذهبي؟ الإمام الذهبي تعليقات في السير، تعليقات تربوية، ماذا قال؟ كم بين من ينفق على هذا الوجه، يعني ينفق ماله لطلب العلم، ينفق من ماله الخالص لطلب العلم، وبين من كان خلوا من المال فجمع وكسب بالعلم حتى اجتمع له. كان خلوا من المال، كان صعلوكا ليس عنده درهم، فلما دخل في الدعوة وكذا صار من الأثرياء. قال فرق كم بين من ينفق على هذا الوجه وبين من كان خلوا من المال، كان ما كانش فقير جيوبه فارقة. قال فجمع وكسب بماذا؟ بالعلم حتى اجتمع له، صار من أثرياء. وقال في ترجمة يحيى بن عمار، هذه الفائدة الأولى في ترجمة الإمام البخاري، وفي ترجمة يحيى بن عمار الهراوي وهو شيخ أبي إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائرين، منازل السائرين وصاحب الفاروق في الصفات وغيرها والردع الجهمية وغيرها، أبو شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري معروف، قال في ترجمة شيخه يحيى بن عمار الهراوي وكلاهما من هارات وهي من بلاد وراء النهر، قال وكان متحرقا، يعني يحيى بن عمار الهراوي، وكان متحرقا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف، كان عنده تجاوز في الحد في بغض أهل البدع والشد عليهم. قال وقد جعل الله لكل شيء قدرا، قال إلى أنه كان له جلالة عجيبة بهارات وأتباع وأنصار، كان محبوب. قال وكان فصيحا مفوها، يعني يحيى بن عمار، حسن الموعظة، رأسا في التفسير، ختم التفسير على المنبر في 92 و300، ثم افتتح ختمة أخرى، فمات وهو يفسر في سورة القيامة وعاش 90 سنة. ثم قال: قال السلفي، أبو طاهر السلفي الحافظ المحدث المعروف، قال السلفي في معجم بغداد: قال أبو إسماعيل الأنصاري: كان يحيى بن عمار ملكا في زي عالم، كان له محب متمول، كان شخص يحبه من الأثرياء، متمول يعني غني ثري، كان له محب متمول يحمل إليه كل عام 1000 دينار هروية دون سؤال، يأتيه 1000 دينار هروية من الذهب دون سؤال، يحبه. هل في هذا شيء؟ ليس في هذا شيء، يأتيه يحبه ويأتيه 1000 دينار. قال: فلما مات يحيى، يعني يحيى بن عمار، وجدوا له 40 بدرة لم يفك ختمها. انتهى كما كلام أبي إسماعيل الأنصاري. ماذا قال الإمام الذهبي معلقا؟ قال: وكان يحيى بن عمار من كبار المذكرين، لكن انتبهوا إلى هذه الكلمة، ما أقبح بالعالم الداعي إلى الله الحرص وجمع المال. شوف هذه العبارة، شوف إمام الذهبي. الخلاصة أن عدم الإخلاص يمنع وصول الخير الكثير ويحول دون حصول الأمور السارة في الدنيا ويمنع حصول الأجر يوم القيامة. هذه خلاصة هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
لولا أن المسلمون عند شروطهم لتمنينا أن الشيخ لا يسكت عن هذه المحاضرة، عن هذه الفوائد الغزيرة النافعة الماتعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويرفع به درجاته ويبارك فيه وفي أولاده، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحضور وأن ينفعهم بما سمعوا وأن يوفقهم ويرجعوا إلى بيوتهم راشدين، كما ننبه كذلك الإخوة أصحاب الحي يعينوا إخوانهم، أصحاب الحي ليس الضيوف، أصحاب الحي يعينوا إخوانهم في إرجاع الكراسي إلى أماكنها وغير ذلك من اللوازم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل من أعان على إقامة هذا الدرس، قام هذا الدرس في هذا اليوم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يعيد علينا هذه المحاضرات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله.
النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنحن نتقدم بجزيل الشكر إلى السلطات البلدية والسلطات الأمنية على إتاحتها هذه الفرصة، وهذا الاجتماع الحمد لله دليل على وجود الأمن في بلدنا. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن. نحن الآن كل واحد يذهب، هذا في الشرق وهذا في الغرب وهذا في الوسط، يذهب وهو آمن والحمد لله بالعالمين. فندعو الله تعالى أن يديم على بلدنا هذا نعمة الأمن وأن يحفظ.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في هذه البلدة الطيبة إن شاء الله، وهي بلدية أذح النيش. والمقصود من هذا اللقاء هو التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح. فأقول وبالله أستعين، إن هذه الأمة، أمة الإسلام، هي أفضل الأمم وأشرفها وأكرمها عند الله تعالى. وقد روى الإمام الترمذي وحسنه والعلامة الألباني عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله تعالى، أنتم تتمون 70 أمة، يعني هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة الإسلام تتم 70 أمة، هي أكرمها وخيرها وأكرمها عند الله تعالى. من أجل ذلك فقد جاءت البشارات الطيبة والوعود الصادقة بفضل هذه الأمة تترى وفي الكتاب والسنة. ومن هذه البشارات ما رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. هذا الحديث حديث صحيح غاية، فقد صححه الحافظ ابن حبان حيث أورده في صحيحه، وقد اشترط أن لا يورد في صحيحه إلا ما صح عنده، وصححه الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في مستدركه، وكذلك صححه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وقال الحافظ الهيثمي، الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح. وقال الحافظ البوصيري في إتحاف الخيارة: رواته ثقات. وصححه من المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابيه أحكام الجنائز وصحيح الترغيب. هذا الحديث إذن تضمن جملة من البشارات النبوية لهذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه البشارات هي الوعد بماذا؟ الوعد بالعلو والرفعة والتمكين في الأرض والنصر على الأعداء، بشارات عظيمة طيبة مباركة، ولكن هذه البشارات مشروطة بشرط الإخلاص لله جل وعلا، وأن لا تتخذ هذه الأمة دين الله تعالى مطية، يعني لا يتخذ أفراد هذه الأمة أو بعض أفرادها دين الله تعالى مطية لنيل أغراضهم وحصول مطالبهم الدنيوية الدنية. وقد جاء هذا صريحا في رواية لهذا الحديث للحاكم النيسابوري وأبي يعلى الخليلي صاحب الإرشاد إلى معرفة علماء الحديث المتوفى سنة 46 و400، حيث روي هذا الحديث وجاء في هذا الحديث: بشر أمتي بالثناء والرفعة والتمكين في البلاد ما لم يطلب الدنيا بعمل الآخرة. انتبهوا أيها الإخوة، ما لم يطلب الدنيا بعمل الآخرة. فإذا هذا هو الشرط لحصول هذه البشارات العظيمة، وهو إخلاص الأعمال لله جل وعلا، وأن لا يتخذ دين الله عز وجل مطية لليل المآرب الدنيوية وأغراضها الدنية. وعلى هذا فإن هذا الحديث جمع بين الترغيب والترهيب، وبين الوعد والوعيد، وبين التبشير والتحذير. هذا الحديث العظيم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بشر هذه الأمة، بشر من البشارة والبشراء، والبشرة هي الإخبار بنبأ سار، البشرة هي الإخبار بنبأ سار صادق. إذن لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون صادقا، فإذا كان كاذبا ولو كان سارا فإنه لا يعد بشرا، لأن الكذب حبله قصير كما يقال، ولا بد أن يكون سارا. وسميت البشرة بذلك لتغير بشرة المخبر تلك البشرى. فالإنسان إذا سمع خبرا سارا تتهلل أسارير وجهه ويفرح له ويظهر ذلك على تقاسيم وجهه، فيستنير وجهه ويشرق وجهه إذا سمع هذا الخبر السار. فلهذا سميت بشرى لتغير بشرة المخبر بذلك. ومن أجل ذلك هناك من جعل البشرى أيضا تطلق على الخبر الغير سار، الخبر المحزن أو المفزع، بجامع تغير بشرة المخبر بذلك أيضا. فالذي سمع خبرا مفزعا أو محزنا فإنه يصفر وجهه ويظهر ذلك على تقاسيم وجهه، ذلك الحزن أو ذلك الفزع أو ذلك الخوف على تقاسيم وجهه. ومنه قول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. هذا أفاده العلامة ابن عثيمين في شرحه للسفارينية وفي تفسيره. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة، الأمة أي أمة الإجابة، لأن الأمة إذا أطلقت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بها أحد أمرين، إما أمة الإجابة وإما أمة الدعوة. أمة الدعوة هي الأمة التي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل اليهود والنصارى والمشركين والكفار. دليل هذا حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن جعل في هذه الأمة اليهود والنصارى الكفار. فإذن هذه الأمة المقصود بالأمة هنا هي أمة الدعوة، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوا بما جاء به من البينات والهدى. فإذن قال بشر هذه الأمة بالثناء. الثناء هو ارتفاع المنزلة والقدر، الثناء هو ارتفاع المنزلة والقدر، وهو الشرف في الدنيا والآخرة. فهذه الأمة أمة عظيمة شريفة، لها شرف عظيم في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فبما آتاه الله جل وعلا من هذا الكتاب العظيم، هو القرآن العظيم الذي بين الدفتين، هذا الكتاب العظيم الذي فيه شرفها و فيه فخرها وعلو منزلتها، كما قال الله جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعلو منزلتكم. وفي هذا يقول العلامة السعدي في تفسيره الذي هو تفسير من أعظم التفاسير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي ينصح به العلامة الشيخ ابن عثيمين، هو تفسير تربوي دعوي. والشيخ ابن عثيمين في طبعة معلى الويحق هذا قرر هذا التفسير وكتب له مقدمة يقول لا ينبغي أن يخلو أن تخلو مكتبة طالب علم من هذا التفسير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، عقيدة سلفية سليمة، منهج طيب مبارك، توجيهات عالية ونصائح غالية، توجيهات دعوية وتربوية عالية غالية. فلا ينبغي ولا يحسن بطالب العلم أن لا يوجد في مكتبته مثل هذا الكتاب. إذن يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال أي شرفكم وفخركم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وش معنى ذكركم؟ أي شرفكم وفخركم وارتفاعكم، إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها، وامتثلتم ما فيه من الأوامر واجتنبتم ما فيه من النواهي ارتفع قدركم وعظم أمركم. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، إذن هذا القرآن العظيم شرف لهذه الأمة. بشر هذه الأمة بالثناء، أي ارتفاع المنزلة والقدر، وهو الشرف في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فإن تشريف الله عز وجل لهذه الأمة تشريف رب العالمين لهذه الأمة بأمرين. أول هذين الأمرين أنها أول الأمم حسابا يوم القيامة، أول أمة يحاسب الله جل وعلا هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. والشرف الثاني هي أنها أول الأمم دخولا للجنة. أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي أول الأمم دخولا للجنة، فضل عظيم. الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة، لا بد أن نفرح بهذا الأمر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله كما قال الإمام ابن القيم هو الإسلام، ورحمته هي السنة. قال كلمات المفسرين تدور على هذين الأمرين، فضل الله الإسلام، رحمته السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة خير الأنام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ذكر هذا الإمام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. إذن بالنسبة للأمر الأول وهو أن هذه الأمة هي أول أمة يقضى لها بين الخلائق يوم القيامة، أول أمة في ذلك اليوم العصيب العظيم، يجتمع الأولون والآخرون في موقف صعب جليل عظيم، تبلغ فيه القلوب الحناجر. أول أمة تدعى للحساب أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي بينهم بين الخلائق. والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. أول أمة تحاسب أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الثاني وهي أن هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة الإسلام هي أول الناس دخولا إلى الجنة، فيا ويح من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عن دينه وكفر بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو خالد والعياذ بالله خالد وخلد في النار، فلا بد من الحذر. في هذا الأمر الثاني جاء الحديث الذي رواه أحمد والنسائي في الكبرى وهو صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا إلى الجنة. من أول الناس دخولا إلى الجنة؟ أمة النبي عليه الصلاة والسلام قبل جميع الأمم. وأول من يفتح له باب الجنة من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم. أول الناس دخولا، أول من يفتح له أبواب الجنة، يقول الملك النبي عليه الصلاة والسلام: بك أمرت. أول من يفتح له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الناس دخولا أمته عليه الصلاة والسلام. هذا كله شرف عظيم، شرف في الدنيا والآخرة، علو ورفعة. وها هنا تنبيه، وهو أنه جاء في بعض روايات هذا الحديث: بشر هذه الأمة بالثناء بالمد دون همز، بشر هذه الأمة بالثناء. جاء في بعض الروايات: بشر هذه الأمة بالثناء. وفي هذا يقول العلامة الصنعاني صاحب سبل السلام وغيرها من الكتب النافعة، العلامة الإمام الصنعاني اليماني، يقول في كتابه التنوير بشرح الجامع الصغير، الإمام الصنعاني له شرح على الجامع الصغير للسيوطي، السيوطي له كتاب اسمه الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، وقد قسم العلامة الألباني رحمه الله هذا الجامع الصغير إلى صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. وهذا الكتاب الجامع الصغير له شروحات كثيرة، شرحه المناوي فيض القدير، ومن شراحه العلامة الصنعاني صاحب سبل السلام، له كتاب اسمه التنوير بشرح الجامع الصغير. يقول العلامة الصنعاني: ويحتمل، يعني في هذا الحديث، ويحتمل أنه ممدود، يعني الثناء مش ثناء، الثناء وهو الضوء. مش معنى الثناء؟ الثناء يعني معناها الضوء. بشر هذه الأمة بالثناء بالنور العظيم وبالضوء العظيم. ومنه قوله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يعني يكاد ضوء برقه يذهب بالأبصار. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته. إذن رواية ثانية، بشر هذه الأمة بالسنة بالنور العظيم. وعلى هذا يكون المقصود إذن بالسنة هو النور، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النور الذي جاء به من عند رب العالمين، هذه الشريعة، هذا الكتاب، وهذه السنة نور. قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بنور عظيم يميز به الإنسان بين الحق والباطل. الإنسان إذا كان يمشي في ظلمة في الليل ليس عنده نور، يقع في حفرة، قد يقع في هوة ويعني ويسقط ويهلك، وقد يعني يرتطم بجدار. أما إذا كان عنده مصباح يمشي به، يمشي وهو يرى، يبتعد عن الأشواك ويبتعد عن الحفر ويبتعد عن الأحجار حتى لا يعثر فيها. كذلك الإنسان إذا عنده علم بهذه الشريعة، علم الكتاب والسنة، فإنه يكون على بصيرة كما هو حال العلماء الربانيين، على بصيرة من أمرهم. أما الجاهل فهو متخبط في الظلمات. فإذا المقصود بالسنة هو النور. وفي هذا جاء الحديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لقد تركتكم على البيضاء، وفي رواية على المحجة البيضاء، على طريق منير ظاهر، ليلها كنهارها في الاستواء في الضوء، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عن هذا الصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين إلا هالك، لوضوحه وبيانه. وفي هذا يقول العلامة الصنعاني أيضا في التنوير، يقول أي ليلها في إشراقه، ليلها في إشراقه كنهارها. المراد أنه ليس فيها لا لبس فيها، أو لا لبس فيها ولا ريب. إذن يقول العلامة الصنعاني أي ليلها في إشراقه كنهارها. المراد أنه لا لبس فيها، أو لا لبس في هذه الشريعة، ولا ريب يعني لا شك، بل قد اتضحت إيضاح النهار. اتضحت هذه الشريعة واضحة، طريق واضح بين أسلكه، وتمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تنجو وتسعد. أسلك هذا الطريق، تعلم ما جاء به الرسول واسلك سبيله تنجو وتسعد. دين واضح ليس فيه غموض ولا لبس، والحمد لله رب العالمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة، وفي رواية ضبطت هذه اللفظة بالمد بالسناء والرفعة. قال إذن بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة. قال الصنعاني الرفعة هي العلو والظهور على أهل الأديان في الدنيا والآخرة. إذن هذا الدين ظاهر على جميع الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآية جاءت في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل، في سورة التوبة، سورة براءة، في سورة الفتح، وفي سورة الصف. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، ليظهره على الدين كله. قال الإمام ابن جرير الطبري: ليعلي الإسلام على الملل كلها، ليظهره على الدين كله، أي ليعلي الإسلام على الملل كلها. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره، ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تفسير ابن كثير في الحقيقة هو اختصار لتفسير ابن جرير، حذف الأسانيد ويعني الإمام ابن كثير يذكر الأسانيد ويذكر روايات متعددة، الإمام ابن كثير حذف الأسانيد، وإلا قال هو اختصار لتفسير الإمام ابن جرير. وكلا هذين التفسيرين تفسيران عظيمان. إذن يقول ابن كثير: ليظهره على الدين كله، أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين. مش معنى مليين؟ يعني من يهود والنصارى، من أصحاب الكتاب، من أهل الكتاب، من أهل الملل، وكذلك المشركين. فهذا الدين يظهره الله عز وجل على الجميع. فإذن أمة النبي صلى الله عليه وسلم عالية القدر، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالرفعة. وهذه الأمة عالية القدر في الدنيا والآخرة. ومن علو قدرها في الدنيا أن جميع الأمم يهابونها ويخشونها، حتى ولو كانت ضعيفة من حيث القوة، ولكن يهابونها ويحسبون لها ألف حساب، ويجتمعون ويعقدون مؤتمرات سرية والاجتماعات للتآمر على هذه الأمة. فجميع الأمم يهابونها ويخشونها، كما جاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب على العدو. إذن كل الحديثين في صحيح مسلم. إذن هذا طبعا إذا كانوا متمسكين بدينهم، أما إذا ضيعوا دينهم واتبعوا الشهوات فإنه كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. لماذا؟ بسبب الوهن. ما هو الوهن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب الدنيا وكراهية الموت. بسبب إذا كان هؤلاء، يعني إذا كان أفراد هذه الأمة اشتغلوا بالدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، ماذا ينتج عن هذا؟ نزع المهابة من صدور عدوهم. وهذا يقابل ماذا؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب على العدو. ثم جاء في رواية أخرى، إذن هذا اللفظ الذي ذكرناه هو لفظ الإمام أحمد في مسنده. جاء في رواية للبيهقي في شعب الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والرفعة. ومن طريقة أهل الحديث حفظهم الله وأكرم، حفظ الله حيهم ورحم ميتهم وجزاهم الله خير الجزاء، وأهل الحديث هم أهل النبي كما قال الشاعر: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. هكذا طريقة أهل الحديث، يجمعون الطرق. إذن هذه من الرواية الواردة في هذا الحديث: بشر هذه الأمة بالتيسير، في رواية البيهقي في الشعب. إذن ما هو هذا التيسير؟ أي تيسير الأمور في الدنيا والآخرة، لفظ عام مطلق، التيسير في الدنيا والآخرة. أما في الدين، يعني في الدنيا والدين. أما في الدين فإن هذه الشريعة شريعة سمحة سهلة يسيرة، لا حرج فيها ولا تشديد، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج هو الضيق. فهذه الشريعة شريعة سهلة يسيرة، والحمد لله رب العالمين. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه بتصرف المجلد 20 صفحة 199-200 قال: إن هذا النفي العام، يعني قوله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، نفي عام، إن هذا النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجا، والحرج الضيق، فما أوجب الله ما يضيق ولا حرم ما يضيق، لم يجب شيئا يضيق على العبد بحيث يكون عسيرا عليه، ولا حرم شيئا يضيق على العبد بحيث يكون ضيقا عليه. قال: وضده الساعة. إذن الحرج ما هو ضد الحرج؟ الساعة. قال: والحرج مثل الغل. مش معنى الغل؟ إذ الأغلال في أعناقهم، الغل جمعه أغلال يعني القيد، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، غلت أيديهم. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إذن الغل ما هو؟ القيد. إذن قال: والحرج يعني الضيق مثل الغل، وهو الذي لا يمكنه الخروج منه مع حاجته إلى الخروج. لأجل ذلك قال سبحانه عن نبي هذه الأمة، قال سبحانه وتعالى عن نبي هذه الأمة: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وفي قراءة سبعية: ويضع عنهم آثارهم، أظنها قراءة ابن عامر، قراءة سبعية: ويضع عنهم إصرهم، قرأ الجمهور إصرهم، وقرأ ابن عامر آثارهم. ما هي الآثار؟ هي الأثقال، والأغلال هي القيود. قال شيخ الإسلام، انتبهوا إلى هذه الفوائد، هذه فوائد نفيسة من شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أحد عباقرة هذه الأمة، يقول: والآثار في الإيجاب والأغلال في التحريم. الآثار في الواجبات، فالواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده خفيفة سهلة ميسرة، خمس صلوات، الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة في أوقات متفرقة بحيث تكون خفيفة على النفس، خمس صلوات في اليوم والليلة، الصوم شهر واحد في السنة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، الزكاة لمن بلغ النصاب وهو ربع العشر، شيء يسير بسيط. إذن ليس ثمة آثار وأثقال، شريعة يسيرة خفيفة والحمد لله رب العالمين. وفي التحريم ليس ثمة أغلال، الأمور التي حرمها كما جاء في هذه الآية: الذين يتبعون، في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الطيبات أحل الطيبات، كل طيبات حلال، الفواكه الطيبة، اللحوم، الأجبان، الأسمان، الألبان طيبات. ماذا حرم؟ حرم المسكرات، الخمر والمخدرات والعياذ بالله تعالى، حرم يعني الأمور التي الخبيثة التي يعني تجعل النفس خبيثة، حرم الزنا، حرم الكذب، حرم الفواحش. فإذا هذه الشريعة شريعة سمحة. لهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد الطبراني وحسنه العلامة الألباني عن أبي أمامة الباهلي، واسمه صدي بن عجلان أو بن عجلان رضي الله عنه، قال أبو أمامة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. بعثت بالحنيفية السمحة، حنيفية في التوحيد وفي العقيدة، سمحة في الشرائع، في الاعتقادات حنيفية مائلة. الحنف هو الميل، لهذا يقال أحنف. وش معنى الإنسان الأحنف؟ هو الذي له رجلان تميل إحداهما عن الأخرى أو إلى الأخرى معوجتان هكذا، هذا هو الحنف في القدم. والحنفية من الحنف وهو الميل عن الشرك، فهي فعقيدة الإسلام مبني على ماذا؟ على التوحيد، على عبادة الله وحده لا شريك له، الذي لا يستحق أحد العبادة سواه سبحانه وتعالى، لا معبود بحق في السماوات والأرض وفي هذا الكون إلا الله جل وعلا. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. هذه الحنيفية. والسمحة، سمحة في الشرائع. يقول شيخ الإسلام في مجموع فتاواه مجلد 20 صفحة 14 و100: فالحنيفية ضد الشرك، والسماحة ضد الحجر والتضييق. الحنفية ضد الشرك، والسماحة والسمحة ضد الحجر والتضييق، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الفوائد العوالي والضرر الغوالي لا تجدها إلا عند أمثال هذا الإمام المجدد، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال تلميذه البار الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو شيخ الإسلام العالم الرباني وشيخ الإسلام الثاني بعد شيخه، يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. قال: أي بالملة، أي بالملة الحنيفية السمحة، فهي حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل. هذا ذكره في كتابه زاد المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد. بعضهم يقول زاد الميعاد، فرق بين الميعاد والمعاد. المعاد من عاد يعود عودا وعودة ومعادا، يعني زاد المؤمن إلى معاده، إلى عودته إلى ربه. أما الميعاد فهو من الوعد، وعد يعد وعدا وميعادا. بعض الناس ما يعرفش، يقولك عندي كتاب واسمه زاد الميعاد، هذا خطأ، زاد المعاد بالفتح. أما الميعاد فهو من الوعد، إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا هذا كلام هذين الإمامين. ومن الأحاديث ذلك أيضا ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. دين الله يسر، سهل، سمح، والحمد لله. إذا وجدت تعقيدات علم أن سببه هو ذلك الشخص، هو الذي عقد على نفسه وجعل الأغلال على نفسه بسبب ابتداعه وبسبب جهله، أما الدين فهو يسر، الحمد لله. وكذلك روى الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، وهو من أعظم الكتب كتاب التاريخ الكبير، هذا صنفه في مكة على ضوء القمر، وقد استخر الله عز وجل، كان يستخر الله عز وجل على إخراجه. فهذا الكتاب فيه تراجم للرواة مع ذكر أحاديث بإسناده طبعا الإمام البخاري رحمه الله إلى هؤلاء الرواة. إذن يروي الإمام بخاري في التاريخ الكبير، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، عن سهل بن حنيف رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات. يعني الرهبان، رهبان النصارى شددوا على أنفسهم وابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عز وجل عليهم، ابتدعوها ثم ما رعوها حق رعايتها، مع ذلك لم يرعوها حق رعايتها، فإذا بقاياه في الصوامع والديارات. أما هذه الشريعة المباركة الطيبة، هذه دين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدين العظيم دين الإسلام، دين يسر وسماحة، والحمد لله. فإذا هذا التيسير، بشر هذه الأمة بالتيسير. هذا التيسير في ماذا؟ في الدين وفي الدنيا. وعد الله عز وجل أهل التقوى بتيسير أمورهم، فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من هذه؟ شرطية. أين فعل الشرط؟ ومن يتق الله، هذا فعل الشرط. أين جواب الشرط؟ يجعل له من أمره يسرا، هذا هو جواب الشرط وجزاؤه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تيسير الأمور، الحمد لله. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي يسهل له أمره، ومن يتق الله يسهل له أمره ويسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. إذن الإنسان عليه أن يحرص على التقوى. وما هي التقوى؟ هي فعل المأمور وترك المحظور. فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان من قواعد الفقه الكبرى قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه من قواعد الخمس، قواعد الفقه الخمس الكبرى، هذه من القواعد الخمسة الكبرى، المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة الكلية تدل على ماذا؟ تدل على مقصد التيسير ورفع الحرج، وتندرج تحتها مقاصد يعني قواعد أخرى فرعية تابعة لهذه القاعدة الكلية، المشقة تجلب التيسير، ثم تتبعها قاعدة إذا اتسع الأمر ضاق وإذا الطاق إذا ضاق اتسع. إذا زال الخطر عاد الحذر، قواعد تابعة لماذا؟ لهذه القاعدة الكلية الكبرى. والقواعد يعني الخمسة الكلية، القواعد الكبرى الخمسة الكل يعني القواعد الكلية الكبرى الخمسة هي الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، والضرر يزال. هذه القواعد الخمسة، وهي معروفة موجودة في مبثوثة في وشروحها يعني في كتب القواعد موجودة معروفة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. وفي رواية البيهقي، في رواية البيهقي في الشعب: بشر هذه الأمة بالتيسير. ثم قال: والدين، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين. ما هو الدين؟ هو الإسلام. قال العلامة الصنعاني، الإمام الصنعاني في التنوير: أي التمكن فيه، والمراد بشرهم بأنهم يثبتون عليه، وأنه لا يزيده الله إلا قوة، وأنه يظهره على الدين كله. إذن هذه بشارة لمن تمسك بدين الله عز وجل كما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام دون زيادة فيه أو نقص منه، إذا تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام البربهاري في شرح السنة: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. هذا هو المعنى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تفسر هذا الدين. فالإسلام الذي جاء به الرسول بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فمن تمسك بالسنة فليبشر بأن هذه السنة ستظهر. ومتى فلهذا نقول دائما، ويقول العلماء، يقول المنهج السلفي دائما قوي، إنما الذي يضعف هو التمسك به. لهذا يقول الشيخ صالح الفوزان دائما يقول نحن لا نخاف على هذه الدعوة، نحن نخاف على أنفسنا. شوف هذا الكلام، انتبهوا إلى هذا الكلام من عالم رباني، الشيخ صالح الفوزان: نحن لا نخاف على هذه الدعوة، هذه الدعوة محفوظة، هذا المنهج السلفي محفوظ من رب العالمين لأنه دين الله الحق. على من نخاف؟ على أنفسنا، على ضعف التمسك. تحدث الفتن فيضعف التمسك بالمنهج السلفي، فيقع ماذا؟ يقع الضعف، فيقع الضعف بين المسلمين. بسبب ماذا؟ بسبب عدم تمسكهم بدين الله جل وعلا، بدين الله الحق. إذن قال المراد بشرهم بأنهم يثبتون عليه، وأنه لا يزيده الله إلا قوة، وأنه يظهره على الدين كله. ثلاث أمور سيثبتك الله عز وجل إذا عملت بما جاء به الرسول، فإن الله عز وجل، وعملت بما جاء به، جاء في هذه الشريعة الإسلامية، فإن الله عز وجل يثبتك على عليها، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. مش معنى لو أنهم فعلوا ما يوعظون به؟ يعني ما يؤمرون به، لو أنهم عملوا بما جاء به الرسول لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يثبتهم الله عز وجل. وقال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اهتديت واتبعت ما جاء به الرسول يزيدك هدى، نورا على نور. وتصديق هذا في كتاب الله جل وعلا هو قوله سبحانه: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الذي ارتضى لهم أي اختار لهم. يقول البغوي: قال ابن عباس: يوسع لهم في البلاد حتى يملكوها، ويظهر دينهم على سائر الأديان. هذا هو الدين، يعني التمكين في الدين كما جاء في بعض الروايات. ويؤيد هذا ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الدين لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. هذه رواية مسلم. وفي رواية أحمد: لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. ويؤيد. وفي رواية عبد الله بن أحمد في الزيادات على مسند أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناواه، لا يضره من خالفه أو فارقه. فإذا هذا الدين يبقى عزيزا، لا يزال هذا الدين عزيزا قائما. فقال هنا: يقاتل عليه عصابة من المسلمين. يقول أحد الشراء وهو صاحب مرقاة المفاتيح، يقول: إما مقاتلة حسية أو معنوية. إذا المقاتلة نوعان: مقاتلة حسية وهي قتال الكفار في ميادين الوغى وفي بالجهاد في سبيل الله، والمقاتلة الثانية هي المقاتلة المعنوية وهي الرد على أهل الباطل بالعلم والبيان. مقاتلة معنوية. لهذا قال يعني، لأن القتال يكون إما بالسيف والسنان أو بالحجة والبيان. لهذا قال صاحب مرقاة المفاتيح، قال: ظاهرين في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال: ظاهرين أي غالبين على أهل الباطل ولو حجة. يعني إما ظهور حسي بالسيف والسنان، وإما ظهور معنوي بالحجة والبيان. فها هنا تنبيه على فائدة ذكرها العلماء، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، وهو أن الجهاد نوعان: جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالعلم والبيان. لهذا قال الله عز وجل: فلا تطع ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن العظيم. جاهدهم بالقرآن بالعلم. وأي الجهادين أعظم، جهاد السيف ولا جهاد العلم؟ جهاد العلم. هذا كما قال الإمام بالقيم، هذا جهاد خاصة الخاصة، جهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من العلماء، من ورثتهم من العلماء. فهذا هو يعني، لهذا هناك من الأنبياء من لم يرفع سيفا قط. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل جاهد بالسيف؟ عيسى عليه الصلاة والسلام هل جاهد بالسيف؟ ما جاهد. جاهدوا بماذا؟ بالعلم والبيان. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن. فلهذا أعظم الجهاد الآن هو جهاد العلم والبيان والنصيحة، بيان السنة والتحذير من البدع. هذا من أعظم الجهاد، هذا جهاد خاص بالخاصة. فلهذا أدعو إخواني إلى طلب العلم الشرعي، أدعو نفسي وإخواني إلى طلب العلم والازدياد منه، والدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى السنة، وترك المهاترات في المواقع وفي لا 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 في القنوات وكذا. مهاترات، هذا يرد على هذا، ينتقم من نفسه، يقوم ثاني ويفتح قناة ويرد وبأسماء مستعارة. إيش هذا؟ ما هذا يا إخوان؟ أطلبوا العلم، أطلبوا العلم، وادعوا إلى الله تعالى، وادعوا إلى السنة، هذه هي دعوة الحق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض. والتمكين في الأرض، بشر هذه الأمة بأن يمكن لها في الأرض، ولكن بالشرط الذي سيأتي والذي ذكرناه. قال إذا: والتمكين في الأرض. يقول الإمام البغوي في تفسير قوله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يقول رحمه الله تعالى: معنى مكناهم في الأرض نصرناهم على عدوهم حتى يتمكنوا في البلاد. هذا هو التمكين، النصر على الأعداء حتى يتمكنوا في البلاد. لهذا جاء في رواية البيهقي: والتمكين في البلاد والنصر، أي على الأعداء. فالثاني إذن وهو النصر سبب، والتمكين في الأرض هو المسبب. إذن النتيجة، ذكر السبب وذكر النتيجة. ما هي النتيجة؟ تمكين في الأرض. ما هو السبب؟ هو النصر. من أجل ذلك قال الإمام الحسن البصري التابعي الجليل في قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض قال هم هذه الأمة، يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية إذن تؤيد ما جاء في هذا الحديث العظيم، وتصديق ذلك قول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا، من الذي ينصرهم؟ رب العالمين ينصر رسله، والذين آمنوا ومن تبعهم من المؤمنين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولكن بشرط تحقيق ماذا؟ تحقيق الإيمان. والذين آمنوا الذين اتبعوا الرسل، أما إذا خالف الرسل فلا يتحقق هذا الوعد. لهذا يقول الإمام بغوي في عند تفسيره لهذه الآية إنا لننصر رسلنا، من سورة غافر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. يقول الإمام البغوي قال ابن عباس بالغلبة والقهر، وقال الضحاك بالحجة، وفي الآخرة بالعذر. انتبهوا إلى الإشارة إلى جهاد العلم وجهاد السيف والسنان، جهاد العلم والبيان، جهاد السيف والسنان. قال ابن عباس بالغلبة والقهر يعني بالسيف، والضحاك ابن مزاحم قال بالحجة، وفي الآخر بالعذر. هذا هو تفسير السلف، هذا يفسر بمعنى كل معاني موجودة في هذه الآية، هذا يفسره بمعنى والثاني يفسره بمعنى آخر، وكلا المعنيين تتضمنهما هذه الآية. هذا من اختلاف ماذا؟ اختلاف التنوع، فكله حق. قال وقيل بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة، وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين، فهم منصورون بالحجة على من خالفهم. انتبهوا، وقد نصرهم الله بالقهر على من ناواهم وإهلاك أعدائهم، ونصرهم بعد أن قتلوا يعني الأنبياء بالانتقام من أعدائهم، كما نصر يحيى بن زكريا عليه السلام لما قتل به 70,000. فهم منصورون بأحد هذه الوجوه، 3 وجوه: إما النصر بالحجة والبيان، وإما النصر بالسيف والسنان، وإما بالنصر بعد الموت بأن ينتقم الله عز وجل من أعدائه. 3 أمور، كل هذه الأمور ينصر بها رب العالمين عباده المؤمنين، أنبياءه ورسله وأتباعه من المؤمنين. فإذا النصر يكون إما بالعلم والبيان، وإما بالسيف والسنان، وإما بكليهما. فإذا خلاصة لما ذكرنا، هذا الحديث تضمن 5 بشائر لهذه الأمة، 5 بشائر. افتح يدك وعد 5 بشائر: بشر هذه الأمة بالثناء وهو العلو والشرف، والرفعة، والدين، والتمكين في الأرض، والتيسير. 5 أمور: تمكين في الأرض يعني الذي ينتج عن ماذا؟ عن النصر. ولكن هذه البشارات العظيمة الطيبة المباركة مشروطة بشرط هام، وهو مذكور في رواية الحاكم النيسابوري في المستدرك، وقد ذكرناها لكم. ولكن رواية الحاكم جاءت بسند ضعيف، فيها رجل ضعيف لا إسناده لا تقوم به الحجة، ولكن رواها، هذه الرواية ذكرها الخليلي أبو يعلى الخليلي المتوفى 46 و400، ذكرها في الإرشاد إلى معرفة علماء الحديث، ذكرها بسند صحيح. وهي هذه البشارة، ما هي هذا الشرط وهذا القيد؟ عفوا، ما هي ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يطلب الدنيا بعمل الآخرة، أي ما لم يجعل قرباتهم وأعمالهم التي يطلب بها الأجر عند الله تعالى يوم القيامة، يجعلون هذه القربات وسيلة لينالوا بها شهواتهم ومآربهم في هذه الحياة الدنيا. ما هي هذه الشهوات المآرب؟ المال والرياسة ونحوها من أغراض الحياة الدنيا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فما لم يكن له في الآخرة من نصيب. يقول العلامة الصنعاني في التنوير كالاحتراز، يعني هذه الجملة ما لم فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا قال كالاحتراز عما يفيده عموم البشرى. هذا يعني ما هو الشيء الذي يحترز منه؟ هذا الاحتراز من مما يفيد عموم البشرى. قال كالاحتراز عما يفيده عموم البشرى وإبانة أو إبانة أنهما أنه أن هذه يعني البشارات أنها لمن عمل عمل الآخرة للآخرة. انتبهوا إلى هذا الكلام، يعني ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما سيذكره ونتلوه على مسامعكم، هذا احتراز لما جاء في هذه البشرة، هذه البشارات الخمس العظيمة. قال إذن يعني يقول الصنعاني كالاحتراز عما يفيد عموم البشرة وإبانة أنهم أنها أو أن هذه البشارات لمن عمل الآخرة للآخرة، أما من عملها للدنيا فإنه لا ينال هذه البشارات. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، أي قصد بعمله الأخروي استجلاب الدنيا وجعله وسيلة إلى تحصيلها كما قال المناوي في فيض القدير، قال فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. هذا هو جزاء من عمل عمل الآخرة، اتخذ هذه القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل من صلاة وصيام وطلب للعلم ودعوة إلى الله، اتخذها وسيلة لجلب المنافع الدنيوية والعياذ بالله تعالى. قال ما هو جزاؤه؟ لم يكن له في الآخرة من نصيب، أي لم ينل يوم القيامة على ذلك العمل الصالح أي أجر، ولم ينل أي ثواب على تلك القربة. لماذا؟ لأنه عامله لغرض دنيوي سافل، لغرض استجلاب منافع الدنيا ومآربها الدنية، ولم يعمله للآخرة. وهذا المعنى المذكور في الحديث ورد فيه آيات كثيرة في كتاب الله تعضده وتؤيده، منها قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية فيها شبه بما ورد في هذا الحديث، بشارات ووعود صادقة وبشارات طيبة للذين آمنوا وعملوا الصالحات لهذه الأمة، الاستخلاف في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض، وهذا التمكين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولكن ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط ماذا؟ شرط الإخلاص. لهذا يقول الشوكاني في تفسيره، يقول في فتح القدير وجملة يعبدونني في محل نصب على الحال، ويجوز أن تكون مستأنفة مسبوقة للثناء عليهم، وجملة لا يشركون بي شيئا في محل نصب على الحال، يعني في حال كونهم لا يعبدونني، هذه البشارات في حال كونهم يعبدونني عفوا ولا يشركون بي شيئا. قال إذن وجملة لا يشركون بي شيئا في محل نصب على الحال من فاعل يعبدونني، إذن لا يشركون بي شيئا في محل نصب على الحال، يعني في حال كونهم لا يشركون بي شيئا. قال أي يعبدونني غير مشركين بي في العبادة شيئا من الأشياء. وقيل معناه، انتبهوا إلى هذا الكلام مؤيد لما ذكرناه، وقيل معناه لا يراءون بعبادتي أحدا، يعني أعمالهم كلها خالصة لله ليس فيها رياء. ما معنى الرياء؟ هو إظهار العمل الأعمال الصالحة ليراه الناس فيمدحوه كما أفاده الحافظ ابن حجر في الفتح. والسمعة هو إظهار العمل الصالح ليسمع بها الناس فيمدحوه عليها. إذن الرياء متعلق بماذا؟ بالرؤية بالنظر، والسمعة متعلق بماذا؟ بالسماع. فإذا عمل الإنسان عمل يسمع به، فلان يكتب دائما يغرد وعنده تغريدات ويسمي نفسه قاهر أهل البدع وجلاد كذا وكذا، ما شاء الله. لماذا؟ ليقال فلان ما شاء الله عنده غيرة على الدين وعنده غيرة على السنة. فماذا يقال له يوم القيامة؟ قد قيل كما يقال لأول من يسعر بهم النار، تسعر بهم النار يوم القيامة، العالم والذي قتل في الشهيد والمنفق الجواد، قد قيل، فلا بد من الحذر. قال هنا إذن، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال لا يراءون بعبادة أحدا، هذا هو الرياء والعياذ بالله تعالى، إظهار الأعمال الصالحة ليراه الناس فيحمدوه ويمدحوه عليها. ومنها أيضا من الآيات التي تصدق هذا الحديث وتعضده، تؤيد منحاه وتعضد معناه، قوله تعالى وهو متجانس مع ما ورد في آخر الحديث، قوله عز وجل في سورة الشورى من كان يريد الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لاحظت بأن هذا آخر هذه الآية متجانس معها آخر هذا الحديث، لهذا يذكر المفسرون في تفاسيرهم هذا الحديث عند تفسير هذه الآية، افتح تفسير ابن كثير، افتح تفسير ابن جرير، افتح تفسير البخاوي، افتح غيرها من تفاسير، تجد هذا الحديث يذكرونه عند هذه الآية من سورة الشورى. من سورة الشورى من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام الكثير في تفسير هذه الآية من كان يريد حرث الآخرة أي عمل الآخرة نزيد له في حرثه، أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، أي ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة همة البتة بالكلية حرمه الله الآخرة والدنيا إن شاء، والدنيا إن شاء أعطاه منها، وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذه، وفاز هذا الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآيات التي في سبحان، يعني بالآية التي في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقيد المعجل والمعجل له، عجلنا له ما نشاء. أنت تطلب 1,000,000، قد يعطيك الله عز وجل 1,000,000، وقد يعطيك 10 ملايين، وقد لا يعطيك شيئا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني يسأل هذا وهذا وهذا هذا الشيء من الدنيا، هذا يعطيه وهؤلاء لا يعطيه، هؤلاء يعطيهم وهذا لا يعطيه، قيد المعجل والمعجل له. من كان يريد الحياة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، الشيء الذي نريده ونشاءه ونقدره لمن نريد، إرادة كونية قدرية. كذلك من الآيات الدالة على هذا الحديث أو التي تعضد هذا الحديث قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن يوم القيامة ولتكونن عفوا من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول الإمام الطبري يقول لئن أشركت بالله شيئا يا محمد ليبطلن عملك ولا تنال به ثوابا ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك بالله. إذن من أشرك بالله تبارك بالله أشرك بالله تعالى أحدا في أعماله الأخروية فإنه لا ينال جزاء. ومنها قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول إمام بغوي وقدمنا أي وعمدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي باطلا لا ثواب له، فهم لم يعملوه لله عز وجل. إذن هذه الآيات تؤيد هذا الحديث الذي فيه حث وترغيب في الإخلاص. من فوائد هذا الحديث بسرعة إن شاء الله قبل السادسة والنصف، فيها من فوائد هذا الحديث فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم قدرها عند الله جل وعلا. وفي من فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي ويسره. ومن فوائد هذا الحديث أن التمكين يكون من الله جل وعلا وحده، ولا يتم إلا بشرط الإخلاص والعمل الصالح، أي بشرط إقامة الدين. فإذا ها هنا فائدة منهجية، وهو أن إصلاح هذه الأمة لا يكون إلا بإصلاح عقيدتها. إصلاح ماذا؟ إصلاح العقيدة، إصلاح التوحيد. التوحيد محل الإخلاص، إخلاص الإخلاص محله القلب، والعقيدة هي الإخلاص وهي الإيمان، وهو ما يعقد الإنسان عليه قلبه. فإذا الإصلاح ينبغي أن يكون إصلاحا دينيا عقديا، إصلاح القلوب، إخلاص الدين لله جل وعلا، هذا هو الذي ينبغي الاهتمام به. ومن فوائد هذا الحديث تغليظ تحريم طلب الدنيا بالدين، وهو أن يقوم المرء بأعمال صالحة دينية مما يراد به وجه الله والدار الآخرة، ويكون مقصوده نيل أغراض دنيوية. وهذا من الأمور المذمومة عند الله تعالى، كما جاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من حديث الباب. وقد جاءت أيضا بعض أو جاءت طائفة من الآثار السلفية في ذلك، منها ما رواه أبو نعيم في الحلية، أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء، يروي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير متوفى سنة 95 للهجرة، وهو من أئمة التابعين، قال إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة، أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة. وقال وروى البيهقي في الشعب عن الفضيل بن عياض متوفى سنة 86، الإمام الحافظ المحدث الفقيه العابد الفضيل بن عياض، قال لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي من أن آكلها بديني. لأن آكل الدنيا يعني أتخذ طبلة ومزمار وأطوف بالشوارع وأجمع الأموال، قال هذا أحب إلي من أن آكل الدنيا بديني والعياذ بالله تعالى. وروى ابن المقرئ في معجمه والبيهقي في الشعب قال قال الإمام مالك، إمام مالك صاحب المذهب المتبوع مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال لي ربيعة الرأي، وهو ربيعة بن عبد الرحمن وهو شيخه، وكان إذن هذا ربيعة بن عبد الرحمن كان أستاذ مالك رحمه الله الإمام مالك، قال يا مالك من السفلة؟ قال قلت من أكل بدينه، من يأكل بدينه سافل. فقال من سفلة السفلة؟ قال من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. شوف الأجوبة الدقيقة من هذا الإمام، جواب دقيق وعميق وأنيق، أنيق بمعنى جميل وحسن. قال فصدرني قدمه، قال له الآن خلاص راك فهمت، فهمت المقصود، يا ليتنا نفهم مثل ما فهم الإمام مالك ونقتبس من أنوار هؤلاء الأئمة العلماء الربانيين. قال فصدرني، وهذا إسناده ثقات كما ذكر الإمام الذهبي. هناك فائدة نختم بهما وقد داهمنا الوقت الساعة الآن السادسة والنصف، نكمل بفائدتين من كتاب سير أعلام النبلاء في التأكل بالدعوة. بعضهم يقول تآكل بالدعوة، مش التآكل، تأكل من تأكل يتأكل، أما التآكل فهو إنسان يعني الجرح يتآكل ولا يتآكل، هو يفنى ويذهب، التأكل. إذن يقول الإمام الذهبي في ترجمة الإمام البخاري، الإمام صاحب الصحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري مولاهم الجعفي، هذا أمير المؤمنين في الحديث والفقه من أئمة السنة، الإمام هذا الإمام العبقري رحمه الله تعالى، قال الإمام الذهبي قال محمد بن أبي حاتم، هذا محمد بن أبي حاتم أبو جعفر محمد بن أبي حاتم كان وراق البخاري، يكتب له وراق يكتب له الأحاديث يمن عليه فيكتب، وله كتاب اسمه شمائل البخاري وهو مجلد قال جزء ضخم. يقول الإمام الذهبي قال سمعت البخاري يقول كنت أستغل كل شهر 500 درهم فأنفقت كل ذلك في طلب العلم. الإمام البخاري عنده مزرعة تدخل له سنويا 500 درهم، ماذا فعل الإمام البخاري في رحلته لطلب العلم؟ رحل إلى الشام ورحل إلى العراق ورحل إلى يعني إلى الكوفة والبصرة إلى العراقين ورحل إلى مكة والمدينة، رحلات لماذا؟ لسماع الحديث. قال أنفقت كل ذلك المال، كان عنده مال أنفقه. ماذا علق الإمام الذهبي؟ الإمام الذهبي تعليقات في السيرة تعليقات تربوية، ماذا قال؟ كم بين من ينفق على هذا الوجه، يعني ينفق ماله لطلب العلم، ينفق من ماله الخالص لطلب العلم، وبين من كان خلوا من المال فجمع وكسب بالعلم حتى اجتمع له. كان خلوا من المال، كان صعلوكا ليس عنده درهم، فلما دخل في الدعوة وكذا صار من الأثرياء. قال فرق كم بين من ينفق على هذا الوجه وبين من كان خلوا من المال، كان ما كانش فقير جيوبه فارقة. قال فجمع وكسب بماذا؟ بالعلم حتى اجتمع له صار من الأثرياء. وقال في ترجمة يحيى بن عمار، هذه الفائدة الأولى في ترجمة الإمام البخاري، وفي ترجمة يحيى بن عمار الهراوي وهو شيخ أبي إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائرين، منازل السائرين وصاحب الفاروق في الصفات وغيرها والردع الجهمية وغيرها، أبو شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري معروف، قال في ترجمة شيخه يحيى بن عمار الهراوي وكلاهما من هارات وهي من بلاد وراء النهر، قال وكان متحرقا، يعني يحيى بن عمار الهراوي، وكان متحرقا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف، كان عنده تجاوز في الحد في بغض أهل البدع والشد عليهم. قال وقد جعل الله لكل شيء قدرا، قال إلى أنه كان له جلالة عجيبة بهارات وأتباع وأنصار، كان محبوب. قال وكان فصيحا مفوها، يعني يحيى بن عمار، حسن الموعظة رأسا في التفسير، ختم التفسير على المنبر في سنة 92 و300 ثم افتتح ختمة أخرى، فمات وهو يفسر في سورة القيامة وعاش 90 سنة. ثم قال قال السلفي، أبو طاهر السلفي الحافظ المحدث المعروف، قال السلفي في معجم بغداد قال أبو إسماعيل الأنصاري كان يحيى بن عمار ملكا في زي عالم، كان له محب متمول، كان شخص يحبه من الأثرياء، متمول يعني غني ثري، كان له محب متمول يحمل إليه كل عام 1000 دينار هروية دون سؤال، يأتيه 1000 دينار هروية من الذهب دون سؤال، يحبه، هل في هذا شيء؟ ليس في هذا شيء، يأتيه يحبه ويأتيه 1000 دينار. قال فلما مات يحيى، يعني يحيى بن عمار، وجدوا له 40 بدرة لم يفك ختمها، انتهى كما كلام أبي إسماعيل الأنصاري. ماذا قال الإمام الذهبي معلقا؟ قال وكان يحيى بن عمار من كبار المذكرين، لكن انتبهوا إلى هذه الكلمة، ما أقبح بالعالم الداعي إلى الله الحرص وجمع المال. شوف هذه العبارة، شوف إمام الذهبي. الخلاصة أن عدم الإخلاص يمنع وصول الخير الكثير ويحول دون حصول الأمور السارة في الدنيا ويمنع حصول الأجر يوم القيامة، هذه خلاصة هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
لولا أن المسلمون عند شروطهم لتمنينا أن الشيخ لا يسكت عن هذه المحاضرة، عن هذه الفوائد الغزيرة النافعة الماتعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك من ميزان حسناته ويرفع به درجاته، ويبارك فيه وفي أولاده، كما سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحضور وأن ينفعهم بما سمعوا وأن يوفقهم ويرجعوا إلى بيوتهم راشدين، كما ننبه كذلك الإخوة أصحاب الحي يعينوا إخوانهم، أصحاب الحي ليس الضيوف، أصحاب الحي يعينوا إخوانهم في إرجاع الكراسي إلى أماكنها وغير ذلك من اللوازم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل من أعان على إقامة هذا الدرس، قام هذا الدرس في هذا اليوم، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يعيد علينا هذه المحاضرات وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، بارك الله.
النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنحن نتقدم بجزيل الشكر إلى السلطات البلدية والسلطات الأمنية على إتاحتها هذه الفرصة، وهذا الاجتماع الحمد لله دليل على وجود الأمن في بلدنا، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن. نحن الآن كل واحد يذهب، هذا في الشرق وهذا في الغرب وهذا في الوسط، يذهب وهو آمن والحمد لله بالعالمين. فندعو الله تعالى أن يديم على بلدنا هذا نعمة الأمن وأن يحفظ